إنجيل متى أصحاح 20، سوف أقرأ ابتداء من عدد 20 وانتهاء ب28، وبعدين منروح لمرقس أصحاح 10. يقول البشير: حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابنايا هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اغتاظوا من أجل الأخوين، فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ثم ننتقل إلى إنجيل مرقس الأصحاح العاشر، القصة نفسها مع بعض الفروقات، عدد 35. وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقالا له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. آمين. طبعا أيامنا هذه تذكرنا إلى حد كبير بالأيام التي عايشها المسيح والتلاميذ الرسل، قمة قوة العالم الروماني والفلسفة اليونانية، عالم يركز على الكبرياء، على تعظيم الأشخاص والاستخفاف بموضوع الوداعة التي تحدثنا عنها والتواضع. وهذه المشابهة، هذا التشابه بين تلك الأيام وهذه الأيام تقول لنا أن هذا المجتمع يسير إلى الزوال، كما زال المجتمع الروماني واليوناني. لا يستطيع أي مجتمع أن يستمر وهو يمارس هذا التدمير الذاتي المبني على الكبرياء. ليه ما بيقدر يستمر المجتمع؟ لأن مسألة الكبرياء تدمر العلاقات الشخصية، تدمر الانسجام بين الناس. عندما يصير الناس مكرسين لذواتهم، لاهتماماتهم، من دون النظر إلى عائلاتهم، أصدقائهم، جيرانهم، المواطنين الآخرين من حولهم. يبدأ هذا المجتمع بالتفكك، ولسنا بحاجة أن ننظر لا إلى المجتمع الروماني ولا إلى المجتمع اليوناني، نستطيع أن ننظر إلى المجتمع اللبناني. كل يفعل ما يحسن في عينيه، كل يريد يا رب نفسي، وهذا يقود إلى التفكك، لدرجة أن التركيز، نسمع كثير عنه، عن القيمة الذاتية، تحقيق الذات، المجد الذاتي، صار جزءا كبيرا من صناعة، إذا بدكم صناعة يقوم بها الناس من مؤتمرات وخطط تشجيعية تعطي الدفع للذين يعانون من قلة الاندفاع. في ناس تتخصص بهالموضوع، لدرجة أن هذه البدعة، إذا بدكم سموها بدعة الذاتية، دخلت إلى الإيمان المسيحي. هلأ صار في كتب، مؤتمرات، مجلات، مؤسسات تركز على دعم الفرد وتشجيع الفرد ورفعة الفرد، لدرجة أننا نسينا الناحية الروحية في العملية، وحطينا صبغة روحية على هذا النوع من التعليم، حطينا صبغة روحية عليه. ومشان هيك بنسمع من مصادر كثيرة أن الله يريدنا أصحاء، أغنياء، ناجحون، سعيدون، نشعر بأننا حققنا ذواتنا، بينما ننسى أن تعليم الكتاب المقدس هو على الألم وحمل الصليب من أجل المسيح. هذا نتجاهله، لا بل نسخفه، فيصير الإنجيل ضعيفا والإيمان سهلا، والمسيحية، الإيمان المسيحي غير المبني على التضحية، يصيرون انعكاسا لوضع جديد في الكنيسة. عندما تكون الكنيسة قوية روحيا، هي عندما لا تثق بحكمتها ولا بقوتها، لكنها تنظر إلى الرب، تبتعد عن مجدها الذاتي وتبغي مجده، عندما تتخلى عن الكبرياء وترفع التواضع. زمن النهضات الروحية يتصف فعلا بأن المؤمنين انكسروا وشعروا بعدم الاستحقاق، وجلسوا بخوف ورعدة أمام كلمة الله التي كانت تشتغل فيهم من خلال الوداعة والتواضع. هنا قوة الكنيسة الحقيقية، وتماما كما قال بولس في رسالة كورنثوس الثانية: حين أكون ضعيف عندئذ أكون قويا. في هذا الصباح أحبائي سوف نتأمل في هذا السؤال الذي سأله يسوع ليعقوب ويوحنا، وهو يسألنا الأمر نفسه: هل تريدون العظمة؟ هل تبغون العظمة؟ إذن السؤال هو: هل أنتم مستعدون لدفع الثمن؟ هل أنتم مستعدون لدفع الثمن؟ وسوف كما هي العادة نتعامل مع هذا النص تحت هذه العناوين. العنوان الأول: الأسلوب أو المقاربة البشرية لهذه المسألة. نستغرب نحن أنه يعقوب ويوحنا وجارين الوالدي معهم يسألون المسيح سؤالا مزعجا يخدم فقط ذواتهم، يخدموا حالهم الجماعة، بيدبروا حالهم، وخاصة في توقيته. ليش؟ لأنه إذا بترجعوا للنص بتشوفوا أنه يسوع رينا هيدا القصة كان يتكلم، قال لهم ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. بعده عم يحكيهم عن آلامه، بعده عم يحكيهم عن التحديات التي تنتظره. وفي النصين اللذين قرأناهما إن كان في متى أو في مرقس لا نجد أن التلاميذ يعلقون على هذا الكلام. ليش؟ لأنهم بمحل تاني قاعدين عم بيفكروا مين هو العظيم، مين هو المهم. ربما فكروا أنه كلام المسيح كلام فيه شيء من الرمزية، ما ضروري يكون حرفي، شيء رمزي. أو ربما مثل ما قلت كانوا مشغولين بخططهم هني، لدرجة أنه كلام المسيح مرئوا ما انتبهوا ما علقوا. يسوع يتكلم عن التضحية والموت وهم يفكرون في ذواتهم، في ذواتهم. من النص في إنجيل متى منشوف أمهم بلشت تحكي. بمرقس ما بيجيب سيرة الأم لأن الظاهر أنه الأم هي اللي فتحت باب الحديث وبعدين كمل الحديث بين يعقوب ويوحنا والمسيح حول الموضوع. لكن الحلو بالموضوع أنه كيف فاتوا يحكوا مع المسيح بالموضوع. مرقس بيخبرنا بيقول قال لما إجوا لعنده قالوا له يا معلم نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. هذا بذكرنا بالولاد لما بيجوا عند أهلهم بدهم شغلة وعارفين أنه فيها علامة استفهام وعارفين أنه القصة منا مظبوطة، بيقول لك بدك تعمل لي، وعدني انك بتعمل لي كل شيء بطلبه منك. طبعا هذه ما بتمرق على الاهل ولا مرقت طبعا على المسيح، بس هني كانوا فزعانين انه المسيح يقول لهم لا. وربما في هذا الاطار كانوا عم بيجربوا، ومشان هيك اجت الام معهم، كانوا عم بيجربوا يلعبوا على الوتر العائلي، يجربوا يلعبوا على هذا الوتر. لانه لما بنعمل دراسة مقارنة في النصوص الكتابية ابتداء من الصليب، من المريمات الواقفين عند الصليب، النسوة الواقفات عند الصليب، ورجوعا إلى باقي النصوص في العهد الجديد، نكتشف أن أم يوحنا ويعقوب كانت خالة المسيح، سلومي خالة المسيح. فقال لك إذا منجيب خالته حتى يرضي أمه بيبسط إختها، ربما هيدي العملية بتزبط. كان بدهم شك ممضي على بياض، كل ما نطلبه أنت بتعملنا إياه. وطبعا المسيح ما له عين يكسر خاطر خالته، فقالوا لك القصة بتصير. ونحن لما عم نحكي عن يعقوب ويوحنا بدنا نتذكر شغلي أنه المسيح كان قد أطلق عليهما تسمية، يعني الجماعة هلأ جايين وكل ما نطلبه تفعلنا إياه وإلى آخره، لكن إلهم تاريخ الجماعة، ولهذا أطلق المسيح عليهما اسم ابني الرعد، يعني مش هالدماثي والهدوء والرواء بالعلاقة، بالعكس دايما كانوا في احتداد وانقضاض على الأمور. وهون عملوا نفس الشيء مع المسيح، إجوا طلبوا هالطلب المزعج، حط واحد عن اليمين والتاني عن اليسار، تماما كالفريسيين يلي بدون الأماكن الأولى في الولائم والمجامع، أو كديوتريفوس في رسالة يوحنا الثالثة التي تكلم عنه الرسول يوحنا وقال أنه يريد أن يكون الأول بيننا ولا يقبلنا. لكن بالنسبة للمسيح ليس هذا هو المطلوب للوصول إلى العظمة في ملكوت الله. شو هو العنوان الثاني؟ شو هو الثمن الحقيقي الذي يدفع؟ يسوع قال لهم فيكن تشربوا الكاس اللي أنا بدي أشربه، أو تصطبغوا بالصبغة اللي أنا بدي أصطبغ فيها. وبالمناسبة كلمة صبغة هنا هي في الحقيقة معمودية. هل تستطيعان أن تشربا هذه الكأس وتعتمدا بالمعمودية نفسها التي سأعتمد فيها أنا؟ هلا كلا الأمرين إشارة إلى موت المسيح، لكن خلينا نحطها في الإطار الصحيح. في زمن المسيح لما كان شاب يروح عند عائلة وبده يطلب إيد بنتهم يدفع المهر تبعها، كان يتناقش هو وبيه، ولما يوصلوا للرقم اللي بيتفقوا عليه السعر إذا بدكم الثمن، كان الأب يملأ كاس من النبيذ ويقدم للعريس علامة الاتفاق إنه اتفقنا على المهر، اتفقنا على السعر، وكان العريس يشرب هذا موافقة منه وتأكيدا منه أنه مستعد أن يدفع هذا الثمن. مشان هيك يسوع استعمل هذه الصورة، أنتم مستعدين توافقوا على الثمن؟ وهن بدون ما يفكروا قالوا نستطيع، بدون ما يعرفوا شو هو الثمن نستطيع. مرات كثيرة ندخل في الحياة المسيحية إلى تحديات ونظن أننا نستطيع أن ندفع الثمن، لكننا سرعان ما نكتشف أننا لا نستطيع على الإطلاق. ولهذا قال بولس أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. هذه المسألة مسألة خادعة. شرب الكأس كانت إشارة كما قلت إلى موت المسيح، والمعمودية أيضا إشارة إلى موت المسيح كما قال بولس في رسالة رومي الأصحاح السادس عندما قال أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت. المعمودية كانت إشارة إلى الموت. يسوع كان بكل بساطة يعيد الانتباه إلى ما قاله قبل قليل عندما كان يتحدث إليهم عن موته وآلامه وصلبه ومن ثم قيامته. بولس الرسول فهم أن بلوغ العظمة إذا شئتم، بلوغ المجد، هو يأتي من خلال الألم، ولهذا قال بشكل واضح لا يقبل التأويل أن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. عم بتفتش عن المجد؟ عم بتفتش عن العظمة؟ هي في الألم، في الألم. بلوغ المجد الأبدي لا يكون من خلال نجاح عالمي يقدم العالم ولا كرامة بشرية، لكنها من خلال الألم. كنا عم نتحدث يوم الجمعة في درس الكتاب عن موضوع آلام الجسد. كان داود يشتكي إلى الرب عن آلامه في المزمور 38. هذه الآلام الجسدية أو ربما فقدان العمل أو ربما عاهة خلقية أو مشكلة عاطفية أو ربما موت قريب من الأقرباء، يستخدمها الرب لكي يقوي أولاده روحيا، يستخدمها لكي يساعدهم على النمو حتى من خلال هذه المشاكل وهذه الصعوبات. نحن نعلم أن كل هذه الآلام نمر فيها كمؤمنين، كما قال المسيح لتلاميذه في الموعظة على الجبل الأصحاح الخامس من إنجيل متى، من أجلي، من أجل اسمي، من أجل المسيح، من أجل المسيح. فإذا أن نشرب هذه الكأس، هذا الثمن هو الموت أو الاضطهاد أو الصعوبة، لكن أيضا أن نشرب هذه الكأس هو أن نشرب حتى الثمالة، أن نشربه كاملا كاملا. كانت هذه الصورة التي دونها العهد الجديد عن فم المسيح كانت تقصد أن الذي يشرب هذه الكأس يشربها إذ هو مستعد أن يدفع الثمن كاملا، أن يبقى المدة كلها ولا يتوقف في منتصف الطريق، يتعب لا يعود مستعدا أن يدفع الثمن، يغير فكره. بالنسبة للمسيح دفع الثمن إما أن تدفعه كاملا أو لا شيء، لا شيء. فإذا قدم لنا هذه الصورة، دفع الثمن كاملا بغض النظر عن الكلفة. وطبعا بالنسبة للمسيح لما حكى هالصورة هاي كان عم يحكي عن حاله، إنه كمان أنا رح أدفع الثمن، والثمن اللي دفعه يسوع كان مؤلما أكثر جدا من أي ثمن ممكن نحن أن ندفعه، لسبب بسيط إنه المسيح لما صلى وقال له إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، يسوع ما كان عم يحكي عن خوفه من الموت، لكن يسوع كان يتكلم عن حمله خطايا العالم وعن انفصاله عن الآب السماوي. هذا هو الثمن، هذا هو الثمن، كان ثمنا كبيرا كبيرا. فيسوع اطلع فيهم وقال لهم فيكم تدفعوا هذا الثمن؟ الشباب تحمسوا، نستطيع، مثل بطرس مكيف طبعا انه المسيح قال له طوباك يا سمعان ابن يونا ان دما او لحما لم يعلنا لك ذلك، انبسط كيف بهالشهاده. لما حكى المسيح عن الصليب قال له حشاك يا رب، ما بتزبط القصة، أنا ذاهب معك للآخر. لكن المسألة في الموضوع هي إن كان في حالة بطرس ولا حالة يعقوب ويوحنا، أنهم عندما ألقي القبض على المسيح في جثيماني كلهم هربوا، كلهم. وهذا طبعا محزن في ذلك الوقت. لكن لما قال لهم يسوع انه اما الكأس رح تشربوها والصبغة رح تصطبغوا فيها، طبعا نحن نعلم من التاريخ ان يعقوب، ومن العهد الجديد من سفر الاعمال الاصحاح 12، ان يعقوب كان الشهيد المسيحي الاول، وأن يوحنا فيما بعد نفي إلى جزيرة بطمس ويقال أنه وضع في برميل من الزيت المغلي، لكن الرب حافظ على حياته إلى أن مات ميتة طبيعية. لكن كلهم، وبطرس طبعا، كلهم دفعوا الثمن من أجل المسيح، وبذلك صاروا كما قال بولس شركاء آلامه، صاروا شركاء الآلام. لكن بالنسبة ليسوع كل هذا وهو يعلم طبعا المستقبل، هذا لا يعطيه الحق بأن يعطي ذلك المركز عن اليمين أو عن اليسار لأحد، لأن هذا هو اختيار الآب في سلطانه، والمسألة ليست مسألة كراسي أو وسائط. هلأ صار الحديث من ناحية بين التلميذين والمسيح، الجماعة الباقي العشرة تلاميذ عم بيتسمعوا، ولصة ما عجبتهم، لصة ما عجبتهم على الإطلاق، فانزعجوا. سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون إن هني يعني كتير ما بيوافقوا على هالكلام هيدا. لكن نحن بنعرف من أكثر من مكان إنه صاير جدال بيناتهم، حتى في الطريق إلى جثيماني كانوا عم بيتشارعوا من الأعظم بيناتهم. ولهذا قال لهم يسوع إنه في العالم الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، طبيعي، والعظماء يتسلطون عليهم، لكن بالنسبة لأولاد الله لا يكون هكذا فيكم، لا يكون هكذا فيكم. قال أحدهم هذه الكلمات، قال: إن الصليب في المفهوم الإنجيلي الشعبي ليس صليب العهد الجديد، لكنه زينة لماعة على صدر شخص يثق بنفسه لكنه مؤمن جسدي، يديه هما يدا هابيل، أما صوته فصوت قايين. الصليب القديم مات الناس عليه، أما الصليب الآن فهو مصدر ترفيه عن كثيرين. الصليب القديم كان للدينونة، أما الصليب الجديد فهو صليب يعطي التأكيد. الصليب القديم يدمر الثقة في الجسد، إلى أن الصليب الجديد يشجعها. الصليب القديم كان مصدر دموع ودماء، إلى أن الصليب الجديد مصدر ضحك. الجسد والابتسامة والثقة وعلامات وصور الصليب إنما هي مسألة رمزية لتعامل تاريخي خطأ مع الصليب، لأن على ذلك الصليب إن كنت لا تموت ولا تختبر العار أنت لا تستطيع أن تحمله. العنوان الرابع هو: ثمن آخر يدفع. تكلمنا عن المقاربة البشرية، وتكلمنا عن الثمن الحقيقي الذي يدفع، تكلمنا أننا جميعا في نفس الموقع مع التلاميذ كما كان بقية التلاميذ في نفس الموقع مع يعقوب ويوحنا، والآن نتحدث عن ثمن آخر. يسوع يتكلم عن عظمة العالم كما قرأت، خدمة الذات، ترفيع الذات، تمجيد الذات، يقول: لا يكون هكذا بينكم. هذا الكلام غير مقبول في ملكوت الله، وهذا يسوع يشدد عليه عندما يقول في إنجيل يوحنا أصحاح 18: مملكتي ليست من هذا العالم. إذن مقاييس هذا العالم لا تنطبق على مملكتي. أسلوب العالم في العظمة هي كالهرم، كالهرم المركز، الاحترام، المقام يكون للشخص الذي هو في قمة الهرم بينما يقف على من هم تحته. لكن في ملكوت الله الهرم مقلوب. المفسر المشهور لينسكي قال: رجالات الله العظام لا يجلسون فوق أشخاص أقل قيمة منهم، لكنهم يقفون تحتهم بينما يقف الباقون على أكتافهم. للأسف كثيرون في الكنيسة في هذه الأيام هم كيعقوب ويوحنا، يفتشون عن الاعتبار والاحترام والقوة بينما يتلاعبون ويسيطرون على غيرهم لغايات شخصية، مثل التلاميذ. لكن يسوع يقول: لا يكون هكذا بينكم. طيب وبعدين الحل؟ قال لهم يسوع: من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. بيحكي عن الخدمة، بيستعمل نفس الكلمة اللي تفسر بعدين شماس دياكونوس، لكن هنا يتكلم عن الخدمة ليست كمنصب في الكنيسة، لكنه يتكلم عن موقف الخدمة، فليكن لكم خادما. وبعدين حتى ما حدا يسيء الفهم شو بيقول، بيزيد بعد، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. يعني خادم بعد كتير منيح، بعدك خادم بشريطة، يعني في عندك مركز، لكن عبدا لكي لا يسيء أحد الظن، فليكن لكم عبدا. هذا الذل، هذا الانكسار، هذا التواضع. لاحظوا ماذا فعل بولس. كان يعرف عن نفسه قبل أن يقول أنه رسول. بولس عبد يسوع المسيح المدعو رسولا. أنا عبد لكن مدعو أن أكون رسولا. وهذه نجدها في مطالع الرسالات، الرسائل التي كتبها بولس. بنظر المسيح المؤمنين يجب أن يصلوا إلى مرحلة يقولون فيها كما قال أولئك العبيد، نحن عبيد بطالون، إنما فعلنا كل ما طلب منا، إحنا ما في فضل، نحن عبيد بطالون. ويليام باركلي قال هذه الكلمات، قال: قد يقيم العالم عظمة إنسان ما بعدد الأشخاص الذين يسيطر عليهم فيقفون عند أمره، أو بالمستوى الفكري أو الأكاديمي الذي يملكه، أو بعدد اللجان التي هو عضو فيها، أو بحجم حسابه في البنك، أو ممتلكاته المادية التي جمعها. لكن بالنسبة لتقييم المسيح لهذا الشخص نفسه، كل هذه الأمور لا قيمة لها، كل هذه الأمور لا قيمة لها. العنوان الخامس مثالنا. يسوع يقدم لنا مثالا مهما وأساسيا هنا. يقدم نفسه. إن كان أي شخص يستحق أن يكون في موقع العظمة والأهمية هو المسيح، لكن يسوع قال: لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هذه مسألة مهمة. لاحظوا أن المسيح يستخدم هنا ابن الإنسان، هو كابن الله يستحق أن يملك وأن يسيطر وأن يخدم وأن يعبد وأن يسجد له، لكن كابن الإنسان يضع نفسه في مستوانا تماما تماما، قمة التواضع، قمة الخدمة، أخلى نفسه، تواضع، تنازل، قمة الخدمة. المثال هو المسيح. تتذكروا يوحنا اللي كان واقف قدام المسيح وعم بيقول له: خليني أنا وخي نقعد واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. لما شاف قدوة المسيح يكتب بعد عدة سنوات في رسالته الأولى، يقول هذه الكلمات في العدد السادس، قال: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. فهم يوحنا الموضوع. إن كنت فعلا أن أكون عظيما يجب أن أسلك كما سلك المسيح، أن أتواضع كما تواضع المسيح، أن أتنازل كما تنازل المسيح. ولعله رأى في المسيح في الليلة التي أسلم فيها يسوع، عندما وضع مئزرة وتنازل وغسل أرجل التلاميذ، لعله رأى في ذلك أعظم صورة للتواضع والانكسار. نحن لازم نغسل لك رجليك، لا، أنا راح أغسل أرجلكم. ليس حب أعظم من هذا، أن يضع إنسان نفسه من أجل أحبائه. هناك الكثير الذي يقال عن هذا، لكن أريد أن أطرح ثلاثة أسئلة في الختام أتمنى أن تتحداكم، أسئلة تطبيقية أتمنى أن تتحداكم. نحن نريد زواجا ناجحا، عملا ناجحا، خدمة ناجحة، اعتبارا واحتراما. ما هو الثمن الذي نحن مستعدون أن ندفعه؟ وإن كنا نريد مجد الرب هناك ثمن كبير جدا يجب أن ندفعه. ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما هي الأولويات التي وضعتها لحياتك والتي تساعد أولادك على وضعها لحياتهم؟ سألون شخص الأولاد، الأخت سلومي بدل ما توجه أولادها على أمور تمجد الرب راحت وشاركتهم. نحن مرارا كثيرة أحبائي نعلم أولادنا على الكبرياء ونوجههم إلى الكبرياء بدل أن نعلمهم كيف يقتدوا بالمسيح، بقدوة المسيح. شو الأولويات في حياتهم؟ بديك تنجح، بديك تكون غني، بديك تكون متعلم، أو بديك تكون للمسيح؟ شو هي الأولويات؟ بالنسبة لسلومي الأولوية كان واحد يقعد عن اليمين وواحد عن الشمال. شو بتعلم أولادك أولوياتهم؟ السؤال الثاني، هل أنت تعلم ما تطلب؟ هل أنت تعلم ما تطلب؟ عندما تطلب من الله شيئاً هذا يأتي ومعه بطاقة السعر. في عليه سعر لما بتطلب من الرب، في سعر بدك تدفعه، في ثمن. وليس شيء تضعه، وسام تضعه على صدرك للكرامة والمجد الذاتي. يا رب بدي أخدمك، هذا ليس لكي أظهر أنا بموقع معين فيه كرامة ذاتية، لكن هناك ثمن علي أن أدفعه. عندما أفهم هذا المبدأ تصير الخدمة للمسيح خدمة حقيقية صحيحة على مثال خدمة المسيح. فإذا أنا عم بطلب هالشي من الرب، مش لحطه على صدري لأقول أنا عملت، أنا سويت، لا، أنا عم بطلبه لأني أعلم تماماً أن هناك ثمناً علي أن أدفعه، ولأجل المسيح أنا مستعد أن أدفعه. السؤال الأخير هو، هل أنت مستعد أن تدفع الثمن؟ أكثر من مرة سألت هذا السؤال وأشرت إلى أن الآتي من الأيام لن تكون الأمور سهلة، ولن تكون الحياة المسيحية، الحياة للمسيح، سهلة. هناك ثمن يجب أن ندفعه. قد يكون الثمن هو الخدمة والانكسار، خدمة الآخرين، وقد يكون الثمن هو الموت. نحكي عنه، مستعد تموت لأجل المسيح؟ دائما مستعدين نموت، لكن خلينا نصلى ومني وجر ركابنا بتصك وترتعش وترتعب وقلوبنا ترتعب لأن الثمن كبير. أخبرتكم في الماضي عن بطرس، وهذا ما أختم به في هذا الصباح. عندما أتوا به لكي يستشهد من أجل المسيح، قبل يوم من استشهاده قتلوا زوجته أمام عينيه، وبينما كانوا يصلبونها كانت تصرخ من الألم، وبطرس كان يقول لها تذكري السيد، تذكري السيد. عندما نصل إلى تلك اللحظة، عندما نصل إلى لحظة الألم والتضحية حتى الموت من أجل المسيح. فقط تذكروا السيد، تذكروا ما فعل يسوع على الصليب لأجل كل واحد منا، ولعل في ذلك تعزي لي ولكم لكي نكون مستعدين لكي نقدم الكل من أجل المسيح. دعونا نصلي.